ننتقل بعد ذلك إلى درسنا الفقهي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقف بنا الحديث عند أحكام صلاة العيدين. وفق الله جل وعلا الانتهاء من أحكام صلاة الجمعة. ونبدأ اليوم في هذا الدرس في أحكام صلاة العيدين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا في هذا الباب مسائل تتعلق بأحكام صلاة العيدين، بدأها رحمه الله تعالى بحكم صلاة العيدين، ثم ذكر بعد ذلك وقت صلاة العيدين، ثم ذكر بعض السنن التي تتعلق بصلاة العيد، ثم بعد ذلك ذكر لنا صفة صلاة العيدين، ثم صفة الخطبة لصلاة العيدين، وختم ذلك بالتكبير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في الأعياد. يقول علماء رحمهم الله تعالى: العيد كل يوم مجمع، كل يوم مجمع فهو عيد. واشتقاق كلمة العيد من عاد يعود، لأن كل ما يعود ويتكرر في كل عام فهو عيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد يسمى عيدا. إذن الحاصل أن العيد هو اسم لما يعود ويتكرر، إما بعود الأسبوع أو بعود الشهر أو بعود السنة، كل ذلك يسمى عيدا. وأعياد المسلمين تنقسم إلى قسمين: أعياد زمانية وأعياد مكانية. فالأعياد الزمانية عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، يتكرران كل سنة. وكذلك يدخل في عيد الأضحى أيام التشريق ويوم عرفة، وكذلك يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين. إذن هذه الخمس الأمور هي أعياد المسلمين الزمانية: عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، ويوم عرفة، ويوم الجمعة. وهناك أعياد مكانية، وهذه الأعياد المكانية أعياد مرتبطة أو أماكن مرتبطة بالحج ومشاعر الحج، فالكعبة المشرفة والمسجد الحرام عيد للمسلمين لأنهم يذهبون ويعودون إليه، والصفا والمروة وموضع السعي بينهما عيد للحجاج والمعتمرين، وعرفات ومزدلفة ومنى أعياد للحاج في أيام الحج. يقول العلامة الشيخ حمود التويجي رحمه الله: من اتخذ عيدا مكانيا سوى هذه الأمكنة، أو عيدا زمانيا سوى الأيام أو السبع الأيام التي تقدم ذكرها، فقد ابتدع في دين الله وتشبه باليهود والنصارى والمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: وما أكثر المتشبهين بهم في اتخاذ الأعياد المبتدعة من زمانية ومكانية، والله المستعان. إذن هذه أعياد المسلمين التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي وأحمد وهو حديث صحيح. قال الحافظ ابن حجر: واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. وفي حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فهذان الحديثان يدلان على هذه الأعياد المكانية الزمانية التي تقدم ذكرها، وهي السبعة الأيام: يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة وثلاثة أيام التشريق ويوم الجمعة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلنا، إنما تكون بالشرع والاتباع. فهذه الآية لما تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه عيدا لهذه الأمة. فهذه الآية يقصد بها قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن الحاصل أن على المسلم أن يتقيد في باب الأعياد بما أمر الله عز وجل به، وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما ابتلي به الناس اليوم الافتتان بما عليه الكفار. فكم من المسلمين اليوم من يحتفل بما يسمى بعيد الميلاد أو بعيد الحب أو بغيرها من الأعياد التي ما شرعها الله سبحانه وتعالى، ولو كان خيرا لبينها لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وأن يبين للناس ما عليه هذه الأعياد من التحريم ومن مشابهة المشركين عياذا بالله من ذلك. أولى مسائل هذا الباب: حكم صلاة العيدين. بدأ المؤلف فقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. هذا الحديث هو حديث أم عطية التي قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور. ذوات الخدور يعني النساء اللاتي يجلسن عادة في بيوتهن من الأبكار، وقد كانت النساء لا يخرجن كما عليه الناس اليوم. حتى الشواب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن لحضور الخير مع المسلمين في الأعياد. قالت: فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، يعني يعتزلن الصلاة، يخرجن لسماع الذكر والفائدة ويعتزلن الصلاة فلا يصلين كما في الرواية الأخرى. وهذا الحديث له روايات متعددة ذكرناها في هذه المذكرة. وفي هذا الحديث من الفوائد التأكيد الشديد على الخروج لصلاة العيدين وعدم التخلف عنها، حتى أمر عليه الصلاة والسلام بالخروج من كان الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن وهن الشابات من النساء، كما أمر بالخروج من لا تصح منهن الصلاة وهن الحيض، وكل ذلك لسماع الخطبة والموعظة في هذين اليومين الفاضلين وحضور دعوة المسلمين ربهم جل وعلا. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على وجود صلاة العيدين، وهذا هو اختيار المؤلف. فالمؤلف رحمه الله يقول كما في إرشاد أولي البصائر له: وأما العيدان ففيهما خلاف معروف، المشهور من المذهب أنهما فرضا كفاية، والصحيح أنهما فرضا عين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها الشيخ تقي الدين. المؤلف يرى أن صلاة العيدين واجبة، وأنه لا بد من الخروج إليها وإلى أدائها. وفي المسألة خلاف، والذي ذهب إليه المؤلف هو صحيح، لكن هي واجبة على الرجال، أما على النساء فالراجح أنها سنة في حق النساء كما قال غير واحد من العلماء، لأن المرأة أصلا لا يجب عليها صلاة الجماعة، فهذا من باب التأكيد عليها لحضور هذه العبادة العظيمة. فأرجح أقوال أهل العلم في مسألة حكم صلاة العيدين أنها واجبة على الرجال وسنة في حق النساء. وفي هذا الحديث أيضا الحث على حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد حتى الحائض والجنب ومن في معناهما، وفيه أيضا دليل على إظهار التكبير للرجال، على أن إظهار التكبير للرجال مشروع في يوم العيد، كما في بعض الروايات أن الرجال كانوا يكبرون والنساء يكبرن من ورائهم. وفي الحديث أيضا من الفوائد ما يدل على أن إظهار الدعاء مشروع في ذلك اليوم، ولعل إظهار الدعاء حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبته ويؤمن الناس على دعائه، قاله الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. وفيه استحباب إعداد الجلباب للمرأة، لأن النساء لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج قالت بعضهن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. ففي هذا من الفائدة استحباب إعداد الجلباب للمرأة، يعني يكون جاهزا حيث احتاجت إليه أخذته. وفيه أيضا امتناع خروج المرأة بغير جلباب، لأن المرأة لا تخرج من بيتها متبرجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقد كان هذا معروفا عند نساء الصحابة، ولهذا لما أمر عليه الصلاة والسلام بخروجهن إلى صلاة العيد قالت إحداهن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، ومن ليس لها جلباب معناه أنها لا تخرج، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها لتلبسها أختها من جلبابها، يعني لابد من خروجها في جلباب ولو أن تستعيذ. وفي الحديث أيضا فوائد أخرى غير ما ذكر. هذا الحديث أيضا استدل به بعض العلماء على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المساجد، لأنه قال وليعتزلن المصلى، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأنه جاء في بعض الروايات تفسير هذه الرواية، فجاء في رواية في صحيح مسلم أنه قال وليعتزلن الصلاة، المراد باعتزال المصلى هو اعتزال الصلاة فحسب، وتقدم ذكر الراجح في كتاب الطهارة في هذه المسألة. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله وقت صلاة العيدين، فقال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من بعد شروق الشمس بنحو 10 إلى ربع ساعة يبدأ وقت صلاة العيد، ويستمر إلى الزوال، يعني إلى وقت صلاة الظهر. إذا دخل وقت الظهر خرج وقت صلاة العيد، وهذا الوقت من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال هو وقت صلاة الضحى، فوقت صلاة العيد هو وقت لصلاة الضحى. قال عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، أي حين وقت صلاة السبحة وهي النافلة، والمراد بذلك صلاة الضحى. فهذا أول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس بإجماع العلماء. ما يسن لصلاة العيدين؟ صلاة العيدين لها سنن جاءت بها السنة، لخصها المؤلف رحمه الله في قوله والسنة فعلها في الصحراء. الأفضل في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في الأعياد إلى المصلى ويترك مسجده صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس في الصحراء. كذلك من السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. تعجيل الأضحى يعني عيد الأضحى، يبكر به في أول الوقت حتى يترك مجال للناس بعد العيد لذبح الأضحية، ويؤخر الفطر حتى يترك المجال للناس لإخراج زكاة الفطر قبل العيد. زكاة الفطر تكون قبل العيد، فجاءت السنة بتعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة العيدين وتأخير صلاة عيد الفطر. وقد جاء في الباب بعض الأحاديث يعني التي تدل على ذلك، تدل على تأخير تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والتعليل هو ما تقدم. وذهب بعض العلماء إلى أن الفطر والأضحى سواء في الوقت، لا ليس من الأحاديث ما يصح في تقديم الأضحى وتأخير الفطر، ولكن التعليل هو كما ذكر الفقهاء ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر وليترك المجال لوقت صلاة الأضحية بعد صلاة العيد. وهذا هو مذهب كثير من أهل العلم، وقال فيه الحافظ بن قدامة لا أعلم فيه خلاف. إذن يستحب تعجيل الأضحى وتأخير صلاة الفطر، والعلة في ذلك هو ليتسع وقت الأضحية وليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، وعلى هذا كافة العلماء. وقد جاء في ذلك أحاديث ضعيفة جعلت بعض العلماء يقولون بالتسوية بين العيدين. من السنن أيضا أن يأكل تمرات قبل الغدو إلى صلاة عيد الفطر، ولهذا قال المؤلف والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وأما في يوم الأضحى فإن السنة ألا يأكل حتى يرجع، لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. إذن هناك تفريق بين عيد الأضحى وبين عيد الفطر في هاتين السنتين. أولا عيد الفطر يؤخر، عيد الأضحى يقدم. ثانيا عيد الفطر يأكل الإنسان تمرات وهو خارج إليه، وأما عيد الأضحى فيؤخر الأكل إلى أن يأكل من أضحيته. يستحب أيضا أن يتنظف وأن يتطيب لصلاة العيد وأن يغتسل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الناحر ويوم الفطر. الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الناحر ويوم الفطر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو، وفي رواية أنه كان يغتسل للعيدين. فمن سنن العيدين الاغتسال والتنظف والتطيب. كذلك من سننه أن يلبس أحسن ثيابه، أن يلبس أحسن ثيابه، وقد دل على ذلك أدلة منها حديث عمر رضي الله عنه أنه وجد جبة أو حلة جميلة في السوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ابتعها أي اشتريها حتى تتجمل بها للعيد وحتى تتجمل بها للوفود، وفي رواية تتجمل بها للجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من شرائها إلا أنها كانت من الحرير، فلم يقل لعمر التجمل غير مشروع، بل قال له إنها لباس من لا خلاق له لأنها كانت مصنوعة من الحرير. فهذا دليل أنه كان معروفا عندهم التجمل للعيد والتجمل للجمعة والتجمل للقاء الوفود. فإذا فعل الإنسان ذلك يستحضر النية في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من السنن أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق أخرى، لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. هذه بعض السنن التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصلاة العيدين، وبهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا السائلة تسأل تقول: هل صلاة الجمعة يجب أن تكون في مسجد؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز أن تكون في مسجد أو في ساحة أخرى غير المسجد. تقول: إذا كان الخطيب قد وصل آخر الخطبة وقد بدأ بالدعاء، وفي هذا الوقت دخل أحد المسجد، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ يصلي تحية المسجد ثم يجلس، حتى لو كان في أثناء الدعاء يصلي تحية المسجد ويتجوز فيهما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الخطيب في نهاية الأمر له أن يظل واقفا حتى يقضي الخطيب يعني دعاءه، ثم تقام الصلاة ويصلي مع الناس. والمسلم لا ينبغي له أن يتأخر عن خطبة الجمعة إلا لعذر، أما إذا تأخر بغير عذر فهذا يدل على عدم تركه وفوات الخير عليه، والله تعالى أعلم.